إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، إن من الأمور الغيبية والعقائد الإسلامية التي جاء بها الإسلام وبينها القرآن وبينها نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان لزاما على كل مسلم أن يؤمن به وأن يعتقد وقوعه وثبوته، هذا الأمر عباد الله له عذاب القبر لمن كان له أهلا. إن عذاب القبر عباد الله قد دلت عليه الدلائل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعذاب القبر إذا تذكره العبد دعاه إلى طاعة الله والقيام بأمره والبعد عما زجر عنه والوقوف عند حدوده. عذاب القبر عباد الله دل عليه القرآن والسنة. أما من القرآن، قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جاء في صحيح ابن حبان بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال: هو عذاب القبر. وقال الله سبحانه في كتابه العزيز: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول سبحانه في كتابه العزيز: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وهذا في قول في تفسير الآية لابن عباس رضي الله عنهما. وقال سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، أي في عذاب القبر، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال سبحانه: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، فنزل من حميم، ولم يقل نزل حميم، فنزل من حميم، وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. أما من السنة فقد جاء بالصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه، وهذا لفظ البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة إلا استعاذ من عذاب القبر. وفي الصحيحين عن عائشة، وفي البخاري عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأمة ابنة خالد رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد المرسلين وخاتم النبيين والمرسلين، إذا كان يستعيذ بالله من عذاب القبر، فنحن أولى بالاستعاذة من عذاب القبر، لأن لنا من الخطايا ومن الذنوب ومن المعاصي الظاهرة والباطنة ما هو شيء كثير لا نستطيع عده ولا إحصاءه. وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ودلائل ذلك كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من عذاب القبر. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا، بأنه كان يأمر بالاستعاذة من عذاب القبر. وفي حديث أبي هريرة قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وفي حديث زيد بن ثابت قال: عوذوا بالله من عذاب القبر. قال: فقلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. وفي مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أربع. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ودلائل عذاب القبر كثيرة متواترة في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النووي وابن دقيق العيد وابن كثير: إن الأحاديث الواردة في عذاب القبر متكاثرة. وقال ابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز والشوكاني: هي متواترة. وعذاب القبر أجمع عليه المسلمون، نقله النووي وابن دقيق العيد وابن تيمية وابن كثير وابن أبي العز وابن حجر وغيرهم من أهل العلم، وخالف في ذلك الخوارج فأنكروا عذاب القبر، وهكذا أنكره كثير من المعتزلة وبعض المرجئة، وهكذا أيضا الرافضة ينكرون عذاب القبر. وقد سمعت يا أيها المسلم من الدلائل القرآنية والأحاديث النبوية التي تثبت عذاب القبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، وأنه كان يستعيذ بالله منه وكان يأمر بالاستعاذة منه. عباد الله، إن عذاب القبر له أسباب، وسبب عذاب القبر مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الجهل بالله وعدم القيام بأمره وعدم اجتناب زجره وعدم الوقوف عند حدوده، فهذا سبب مجمل لعذاب القبر. فإن عذاب القبر سببه إضاعة أمر الله، الوقوع فيما حرم الله، انتهاك الحدود، تضييع الحقوق، الإكثار من الذنوب، فهذا كله من أسباب عذاب القبر. وأما ما ثبت به الدليل بخصوصه أنه من عذاب القبر فشيء كثير، نذكر في هذا المقام شيئا منه. من أسباب عذاب القبر أخذ القرآن ورفضه وعدم العمل به والإعراض عنه. من أسباب عذاب القبر النوم عن الصلاة المكتوبة تعمدا وقصدا. من أسباب عذاب القبر أن يغدو الرجل من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. من أسباب عذاب القبر الوقوع في الزنا. من أسباب عذاب القبر أكل الربا، وقد جاء ذلك مبينا في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قال لهم بعد صلاة الفجر: إنه أتاني آتيان، أي في المنام، وإنهما قالا لي انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم بصخرة، وإذا هو يغوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع حتى يصح رأسه كما كان، فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ موقف فظيع، رجل مضطجع إلى قفاه، وإذا آخر يقوم عليه بصخرة فيفلغ رأسه فيذهب الحجر فيأتي به فما أن يرجع إلا وقد رجع رأس الرجل كما كان فيرميه المرة الأخرى وهكذا. قال فقال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي إلى أحد شقيه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فما أن يفرغ من هذا الجانب ويأتي الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ منه إلا وعاد الجانب الأول كما كان فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال فقلت سبحان الله ما هذان. وهذا موقف فظيع، رجل يقوم على آخر بكلوب من حديد وذاك لا يدافع ولا يمانع فيأتي إلى شدقه ويأتي إلى منخره ويأتي إلى عينه فيسحبه إلى الخلف ويأتي إلى شق الآخر فيفعل به كذلك، فما أن يفرغ منه إلا وعاد الشق الأول كما كان فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. فلما سألهما عن ذلك قال له انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه أو عليه فإذا فيه رجال ونساء عراه وإذا لهب يأتيهم من أسفل منهم، فكلما جاءهم هذا اللهب ضو ضو أي صار لهم صوت وصياح. قال فقلت ما هؤلاء؟ فقال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم وإذا في النهر سابح يسبح وإذا في شاطئ النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، فإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح فإذا هو يأتي الذي عنده الحجارة قال فيفغر فاه فيلقمه حجرا فيعود يسبح ثم يأتي إليه فيلقمه حجرا وهكذا. قال فقلت ما هذان؟ فقال لي انطلق انطلق. وفي آخر الحديث أخبراه بما رآه في رؤياه، ورؤيا الأنبياء حق ورؤيا الأنبياء وحي. فقال له أما الرجل الذي كان مضطجعا وإذا بآخر يرميه بصخرة فذاك الرجل الذي قد أخذ القرآن فرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، فيا أيها المسلم احذر أن تكون من هذا الصنف ممن أخذ القرآن ورفضه وأعرض عنه ولم يعمل به ولم يقم بأوامره وقد ضيع نواهيه وضيع حدوده. احذر أن تكون من هذا الصنف الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. كم من المسلمين من ينام عن صلاة الفجر لا يؤديها في الجماعة، لا يؤديها في المساجد، وربما أخرها إلى بعد طلوع الشمس. ألا تخاف يا أيها المسلم من هذه العقوبة في القبر إلى يوم لا يعلمه إلا الله؟ وما أكثر المضيعين. وأما الآخر الذي كان مستلق إلى قفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد فيشرشر شدقه ومن خرقه وعينه إلى قفاه وهكذا، فهذا الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وما أكثر الكذابين الذين لا يتورعون عن الكذب، همه أن ينتشر قوله، همه أن يذاع خبره، لا يبالي أهو كاذب أم صادق، لا يبالي أهو خاطئ أم مصيب، المهم أنه يأتي بالكلمة وتنتشر عنه في الآفاق. وما أكثر الكذابين في وسائل الإعلام وفي الإذاعات وفي القنوات. ومن أعظم الكذب الكذب على الله والكذب على رسول الله والكذب على أصحاب رسول الله والكذب على العلماء وعلى المستقيمين، فهذا من أعظم الكذب. فيا أيها المسلم احذر أن يصدر عنك كذب فينتشر في الآفاق. فإذا أردت أن تنشر خبرا فتبين فيه وتمعن فيما تقول، أهو من الصدق أم من الكذب. ثم قال له: وأما القوم الذين أتيت عليهم في مثل التنور فهم الزنات والزواني. وللزناة والزواني عذاب آخر في القبر سيأتي معنا إن شاء الله. وأما الرجل الذي يسبح في نار مثل الدم وآخر يرميه بحجر فذاك آكل الربا. فيا أيها المسلم احذر من هذه الأعمال السيئة التي تستجلب لك عذاب القبر، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كذلك أيضا من أسباب عذاب القبر أن يفطر الصائم قبل تحلة صومه، وأن تمنع المرأة ولدها لبنها. جاء عند الحاكم بسند صحيح وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي وإنهما أتيا بي جبلا فقال لي اصعد، وقلت لا أطيق، قال إنا سنسيله لك، قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. قال ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، يعني مقلوبين على وجوههم معلقين بعراقيبهم مشدقة أفواههم تسيل أشداقهم دما. قال: فقلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. وهذا وعيد لمن لا يتحقق من غروب الشمس. ولله الحمد أهل السنة من أحرص الناس على ذلك، فهم يحذرون كل الحذر من أن يفطروا قبل تحلة صومهم، ويحرصون كل الحرص من أن يفطروا بعد تحقق غروب الشمس، فيعجل الفطرة. فجمعوا بين الحذر وبين الحرص، ولا يجمع بين ذلك إلا عالم فقيه وبصير. دعك من أهل البدع الذين لا يفقهون وليست عندهم مكنة في العلم، فلذا احتاجوا إلى ما يسمونه بالاحتياط، فخالفوا سنة هدي، فخالفوا سنة سيد المرسلين وهدي خير الناس أجمعين، ووقعوا في أبواب الشر وأغلقوا أبواب الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. أخرجاه في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وكذب من زعم أن أهل السنة يفطرون والشمس طالعة، فهذا من الكذب والزور والبهتان الذي قد فضح بحمد الله ومنته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم، فنظرت إليهم فإذا هم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. قال: فقلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني. وما أكثر الزنا عباد الله في هذه الأزمان، وما أكثر وسائله وحبائله. فيا أيها المسلم، اتق الله في نفسك، واتق الله في زوجك، واتق الله في بنتك، واتق الله في ابنك، واحرص على سلامة نفسك وأهلك من أن يقع أحد في هذه الفاحشة العظيمة التي سمعتم شيئا من عذاب أهلها ومن عقاب أصحابها في عذاب القبر في قبورهم، فما بالك بعذاب الآخرة، بعذاب يوم القيامة، بالعذاب في نار جهنم. فيا معاشر المسلمين، إن من أعظم وسائل الزنا في هذا العصر لغو الدش والتلفاز وهذه الأجهزة المدمرة، إن من أعظم وسائل الزنا لغو الاختلاط بين الرجال والنساء، سواء في البيوت، في المزارع، في الوظائف، في المدارس، في المستشفيات، في الأعراس. فهذا من أسباب الوقوع في الزنا، فإن الإيمان قد ضعف، وإن الشيطان قد تسلط على القلوب، وإن القلوب صارت مائلة إلى ما حرم الله، وهي في بعد عن القرآن، وفي بعد عن الوعظ، وفي بعد عن سماع الخير. فهذه الوسائل كلها تهيئ النفوس إلى الوقوع في الشرور والوقوع في الفواحش. فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أبنائكم واتقوا الله في أهليكم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل له: اللواتي يمنحن أولادهن ألبانهن. وما أكثر النساء التي تمنع ولدها لبنها محافظة على جمال صدرها ومحافظة على القيام بوظيفتها الوظيفة الدخيلة، فإن وظيفة المرأة في بيتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها. لكن لما حصلت هذه الوظائف وانعكست العادات والأعراف الطيبة الحميدة، وقعت النساء في هذا، فتريد أن تحافظ على جمالها وعلى عملها وعلى ذهبها وإيابها، فتمنع ولدها من لبنها وتعلقه بامرأة أخرى أو بغيرها من تلك القوارير، من أجل أن تستمر في حياتها الدنيا. فهذه مهددة بعذاب القبر أن تنهش ثديها الحيات. أيضا من أسباب عذاب القبر عدم الاستبراء من البول وعدم الاستتار من والتنزه من، من أسباب عذاب القبر المشي في أوساط الناس بالنميمة. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية: لا يستتر من البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فيا أيها المسلم، احذر أن يصيب جسدك أو أن يصيب ثيابك شيء من البول، واحذر أن تبول أمام الناس من غير استتار، فإن هذا من أسباب عذاب القبر. واحذر يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة أن يمشي أحد منكما بالنميمة والفتنة والتحريش بين المسلمين، بين الرجل وابنه، بين الرجل وزوجه، بين الرجل وأخيه، بين الجار وصاحبه، بين الجار وجاره، فإن هذا من أعظم أسباب عذاب القبر. من أسباب عذاب القبر عباد الله الغيبة. جاء عند أحمد وأبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي ربي إلى السماء مررت على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قال: فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وما أكثر من يقع عباد الله في الغيبة، في الغيبة المحرمة التي هي لحظ النفس ولشهوة القلب، ليست نصرا للدين. فإن الغيبة إذا كانت لأجل النصح فقد أجمع العلماء على وجوبها أو على استحبابها، إذا كان لقرض النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن المراد من الغيبة التي هي لشهوة النفس ولغرض القلب ولحاجة الدنيا، فهذه الغيبة محرمة، وما أكثر وقوعها في الناس وخصوصا في النساء التي يكثرن من القيل والقال بما لا فائدة فيه. فيا عباد الله، علينا بالحذر من أسباب عذاب القبر، وإن أسبابه كثيرة. وأما موانع عذاب القبر فمجملها طاعة الله عز وجل، والقيام بأمره، والبعد عن زواجره، والوقوف عند حدوده. وقد ثبتت الأدلة ببعض الأعمال التي تكون سببا للأمن من عذاب القبر، نذكرها على وجه الاختصار: من ذلك الرباط في سبيل الله، من ذلك الشهادة في سبيل الله، من ذلك الموت بداء البطن، فهذا من أسباب الأمن من عذاب القبر. وهناك أسباب أخرى. فيا عباد الله، أكثروا من الاستعاذة من عذاب القبر، وجنبوا أنفسكم أسباب عذاب القبر، وتحلوا بأسباب الأمن من عذاب القبر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.